هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك. ايه مليونير؟
قالوا عني مليونير، ايوه انا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راس بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، اعرف متى اشتري، اعرف متى ابيع، اسطول شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس انا رائد اعمال، يعني دراسه جدوى مو بس كلام، انا من بدري اصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع المستمعين في حلقه جديده من ميكس بيزنس، هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت.
طبعا الحقيقه عبد العزيز، من العناوين اللي لفتت انتباهي وكان محل فخر واعتزاز هو ان الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا اعلن ان ملف استضافه السعوديه لكاس العالم 2034 حصل على تقييم 419.8 من 500، وهو اعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافه بطوله العالم.
الدعم الملكي يعكس ملف السعوديه دعما من القيادة العليا بما في ذلك الأمير محمد بن سلمان.
أيضا الحقيقة عبد العزيز، الموقع والمدن يتضمن الملف في استضافة المباريات في 15 ملعبا في 5 مدن مضيفة: الرياض، جدة، الخبر، أبها ونيوم، بالإضافة إلى 10 مواقع أخرى عبر البلاد.
وأيضا الرؤية 2030 يتماشى ملف السعودية مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق أهداف وأحلام الشعب السعودي.
أيضا عبد العزيز، التنوع والتكامل يهدف الملف إلى تقديم تجربة مميزة للمتسابقين والمشجعين من جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على التراث الثقافي السعودي والمبادئ الوطنية.
طبعا نبدأ حلقتنا اليوم أستاذ جمال، بدأ اليوم الاشتراك في إصدار شهر ديسمبر لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.
وتم تحديد نسبة العائد عند 4.83%، وسيتم التخصيص في يوم 10 ديسمبر، فيما ستكون فترة الاستبداد من يوم 15 ديسمبر حتى 18 ديسمبر، وسيتم دفع مبالغ الاستبداد في يوم 22 من هذا الشهر.
طبعا تم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت، وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك أي تاريخ الاستحقاق.
والمنتج أيضا عبد العزيز مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حسابا في إحدى المؤسسات المالية، ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية ومدعوم حكوميا وذو مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك ولا يوجد قيود على الاستداد، كما أنه دون رسوم.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا بكم مستمعينا في ميكس بيزنس. طبعا عبد العزيز، لا تزال اصداء اعلان الميزانيه السعوديه مستمره في الوساطه الاقتصاديه، واعلنت السعوديه ميزانيتها لعام 2025، حيث تقدر الايرادات الاجماليه بحوالي تريليون 184 مليار ريال، بينما يصل الإنفاق الإجمالي إلى 1,285 مليار ريال، مما يترك عجزا ماليا بقدر يقدر بأكثر من 100 مليار. وتتوقع السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% لعام 2025 مع استمرار جهودها لخفض معدل البطالة الذي وصل إلى 7.1% حتى الربع الثاني من هذا العام طبعا، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل التي بلغت 35.4% خلال نفس الفترة. تركز الميزانية عبد العزيز على تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الاستثمارات في مشاريع استراتيجية كبرى وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية. نلقي المزيد من الضوء على أرقام الميزانية وقراءة ما بينها. يسرنا أن تكون معنا هنا في الاستديو الدكتورة نوف الغامدي، مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية، ضيفة في الاستديو. مرحبا بك دكتورة نوف في ميكس بيزنس. أهلا
وسهلا فيكم ومبروك نزول الميزانية. وأكيد دائما أنا دائما أقول إن الوقت اللي يعني تصدر فيه الميزانية يعني أعتبره نقطة تحول، تغيير، بداية جديدة على كل الأصعدة. فإن شاء الله يا رب تكون ميزانية خير وسعيدة دائما بتواجدي معكم.
أهلا وسهلا. خليني أعرف منك النقاط الرئيسية اللي كانت بارزة في ميزانية السعودية.
طبعا هي أكيد ما زالت تؤكد على التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، دعم القطاعات الحيوية. الحقيقة يمكن هذه المرة جات مختلفة شوية، يعني ما كانت فقط خطة مالية لكن كانت إعلان تغيير، خصوصا أنها تواكبت كمان مع مترو الرياض، فأتوقع أنه كانت إشارة كبيرة أنه إحنا اليوم في مرحلة تغيير. قطار التغيير ما زال مستمر في مرحلة كبيرة وتركيز على قطاعات يمكن كانت بتؤكد على أنه المملكة اليوم، ويمكن أنا أشوف أنه هذا الشيء الواضح كان أنه هي اليوم ليست فقط مستهلك للتكنولوجيا لكن أيضا هي بتتحول إلى قوة إنتاجية تصنع الفارق. فالحقيقة الميزانية كانت مختلفة جميلة، تشبه اليوم لغة المستقبل، تشبه لغة الشباب، وهذا كان السمة الأوضح عليها.
جميل. دكتورة، كيف تتعامل الحكومة مع العجز في الميزانية وما هي الإجراءات المتخذة لتقليل هذا العجز؟
طيب عشان نتكلم عن موضوع العجز خلينا نوضحه، ويمكن هذه نقطة أنا اليوم أبغى أتكلم فيها بشكل واضح لأنه كثير أتكلموا عن هذه النقطة وأنه العجز هذا كيف حيتم التعامل معه. اليوم لما نيجي نتكلم عن نسبة العجز هي ما زالت دون 3% من الناتج المحلي، وهي ما زالت خلينا نقول ضمن مستوى الجدارة لمنظمة التنمية الاقتصادية والتنمية. أوكي؟ فإحنا ما زلنا في ليفل ممتاز، يعني هذا معناته أنه العجز اللي عندنا ما هو عجز مفروض علينا، لا هو عجز اختياري احنا اللي بنختاره، وهذا السبب معناته عندنا مفاضلة بين امرين اثنين، اما انه يعني وجوده قائم، هذا العجز وجوده قائم على المفاضلة بين نقطتين، الاولى اما انه يكون الانفاق في ضمن ما هو متاح من ايرادات ومصروفات، وبالتالي هنا الميزانية عندنا حتسجل عجز، او كان الانفاق ضمن الاحتياجات التمويلية والاستثمارية. يعني لي وطبعا هذا اكيد بسبب البرامج التنموية والاستثمارية، وبالتالي هنا حنقول انه لا ما حيكون في هذه النسبة الكبيرة من العجز، وهذا يمكن اللي اختارته المملكة الحقيقة. فبالتالي لما نجي نتكلم عن العجز حنلاقي انه بالعكس يعني اليوم في له مواجهة كبيرة من قبل المملكة، ويمكن ضمن التغيرات العالمية المملكة يمكن الدولة الوحيدة اللي اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة هذا العجز بشكل يتناسب مع احتياجاتها والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق التنموي اللي بتتبعه المملكة.
صحيح. طب خليني أعرف منك يعني هل ممكن هذا العجز يأثر على التنمية المستدامة والمشروعات الاقتصادية في المملكة؟
لا أكيد لا، لأنه اليوم أنت عندك ما زالت المملكة مستمرة، يعني أول شيء عندنا سياسات الإنفاق التوسعي ما زالت موجودة، وهذا ما يدعم النمو الاقتصادي بشكل كبير. تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وخلق وظائف جديدة، هذا كمان أيضا من النقاط اللي جدا مهمة، واللي كمان بتساعد في وضع الحلول لهذه التحديات. النقطة الثانية إنه كمان عندنا تنفيذ الخطط المرتبطة برؤية 2030 كمان، ومحاولة تسريعها، هذه من النقاط المهمة. الاستمرار في الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز وسداد كمان أصل الدين، فهذه كلها نقاط مهمة اليوم بتواجهها المملكة لوضع حلول مستدامة تساعد في هيكلة الميزانية بشكل أفضل.
دكتورة، كيف تأثرت الإنفاقات الحكومية على القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة؟
يعني اليوم لما نجي نتكلم على موضوع التعليم والصحة، هي طبعا القطاعين المهمة والأساسية اليوم دائما في محور اهتمام الميزانية. يعني احنا لو نجي نشوف اليوم الانفاق على القطاعات اللي شفناه في قطاعات، مثلا عندك القطاع العسكري كان الأعلى في الميزانية، لكن الصحة والتعليم جو رقم 2 و3، وهذا بيؤكد أكيد أنها دائما ضمن أولويات الميزانية وتحسينها. الشيء الثاني اليوم ويمكن هذه كانت الملاحظة المهمة على الميزانية، كان في 20 مليار فقط للذكاء الاصطناعي وتعزيزه ضمن القطاعات الحكومية، يعني التأكيد على انه على ارتفاع متوسط النضج للمؤشر الوطني للبيانات وجاهزيته ايضا للقطاعات الحكومية في تبني الذكاء الاصطناعي. فبالتالي اليوم احنا بنركز على التعليم، بنركز على الصحة، بنركز على كثير من القطاعات المهمة لرفع جودتها ورفع ايضا مخرجاتها بشكل أفضل. ودائما المملكة بتركز على التعليم والصحة لأنه هي أهم قطاعين مهمة، حتى لو إحنا دخلنا في مشاريع الخصخصة وأصبحت موجودة، هي كلها أصبحت دعم، لكن ما زالت المملكة مستمرة في الإنفاق على هذه القطاعين لأنه هي الأساس حقيقة لكافة هذه القطاعات. عشان كده اليوم نلاقي أنه الميزانية لما أصبحت تصدر صارت يعني كأنها حدث اجتماعي مهم. يعني اليوم ما يطلع مثلا وزير المالية فقط وبيتكلم، لا، اليوم كل الوزراء ومؤتمر، وبنلاقي انه فعلا كل الوزراء بيحاولوا يوضحوا توجهاتهم، احنا ايش يعني كيف ممكن تنعكس على المواطن، كيف يقرأ نسخة المواطن بشكل افضل واسهل بالنسبة لي. الشيء الثاني لو لاحظنا اليوم مع الميزانية اصبح في عندنا لوحة آلية المنصة اللي بتعطي المؤشرات، وهذه مرة جميلة اصبحت اليوم من وزارة المالية. اليوم أنت تدخل على منصة وزارة المالية، عندك المنصة التفاعلية، بسهولة جدا تقدر تعرف، يعني هذه كمان حدث مهم سواء كان للباحثين، الدارسين، الاقتصاديين، حتى أصحاب الأعمال، إنهم يطلعوا على المنصة ويقدروا يشوفوا التغيرات اللي حاصلة بشكل سريع جدا. فهذه كمان كانت جميلة جدا كحدث اجتماعي مهم، يمكن لتسهيل قراءة الميزانية بشكل أفضل وأدق.
صحيح. خلينا أعرف منك، طب إيش رأيك في الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي؟
حقيقة زي ما قلت، هي ما زالت مستمرة في التنمية، ما زالت مستمرة في دعم كافة القطاعات التنموية، دعم المشاريع الكبرى، محاولة استقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. أكيد يعني كان في خطوات مهمة خلال الفترة الماضية على مستوى كافة القطاعات. يعني اليوم إحنا عندنا أحداث عالمية ومحلية، يمكن والله حتى ما صرنا نلحق عليها صراحة، يعني شيء بنسمع وشيء من الحق نسمعه، ما شاء الله مستمرة في محاولة استقطاب كافة القطاعات للمملكة ودعم هذه القطاعات، وهذه خطوة جدا مهمة، إنه إحنا مش فقط بنخلق مشاريع ولا فقط بنخلق وظائف، لا كمان بنوطن تحطن المعرفة لهذه القطاعات وهذه الوظائف بشكل أكبر. فبالتالي هذا غير أكيد طبعا صندوق الاستثمارات العامة اللي أكيد بيدعم كثير من هذه المشاريع. فبالتالي طبعا الحقيقة لما نجي نشوف إنه الخطوات اللي بتصير بنلاقي فعلا في يعني موائمة كبيرة بين كافة الخطوات اللي بتتخذها المملكة بشكل دقيق وكلها بتنعكس على بعض إيجابيا.
بالتأكيد أرقام الميزانية كلها مهمة الحقيقة وربما تحتاج إلى تفاصيل أكثر ووقت أكثر، ولكن الحقيقة انتهى وقتنا دكتور نوف. نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا لكم دائما، يعطيكم العافية.
مستمعينا طبعا كانت معنا هنا في الاستديو دكتور نوف الغامدي مستشارة التنمية الاقتصادية وإقليمية، كانت ضيفنا هنا في الاستديو.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
عدناكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معي انا عبد العزيز ومع الاستاذ جمال. هلا وسهلا استاذ جمال.
اهلا وسهلا عبد العزيز، واهلا بالساده المستمعين.
طبعا يعتبر الصندوق الصناعي من الركائز الاساسيه في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنميه المستدامه في المملكه العربيه السعوديه. تاسس الصندوق عام 1974 بهدف تحفيز النمو الصناعي وتطوير البنيه التحتيه الصناعيه، وهو يلعب دورا محوريا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم الدعم المالي والاستشارات والتوجيه للشركات الصناعية من خلال استراتيجيات المبتكرة وبرامجه التمويلية المميزة. يدعم الصندوق الصناعي القطاعات الصناعية المختلفة بما في ذلك التصنيع، الطاقة، التعدين والخدمات اللوجستية، كما يعنى الصندوق بتطوير الكفاءات البشرية وتقديم التدريب اللازم للعاملين في القطاع الصناعي، مما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. طبعا نتوسع أكثر في الخدمات التي يقدمها الصندوق وأيضا أهم الخطوات للحصول على الدعم. يسرنا أن يكون معنا من الرياض عبر الهاتف الأستاذ خليل بن عبد القادر النمري، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي. مرحبا بك أستاذ خليل في برنامج ميكس بيزنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وسعد الله مساءك أستاذ جمال، وأحييك وأحيي السادة المستمعين لميكس اف ام، وسعيد بعودتي مجددا لهذا اللقاء وشاكر ومقدر لكم على هذا الاستضافة. الله يحييك.
حياك الله أستاذ خليل. أستاذ خليل، ما هي الأهداف الرئيسية للصندوق الصناعي في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للصندوق الصناعي، احنا صندوق تنموي يهدف إلى دعم تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. طبعا هذه رؤيتنا اليوم تأتي استكمالا لما بدأه الصندوق قبل 50 عام منذ تأسيسه في منتصف السبعينات بالمرسوم الملكي رقم 100.3 بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 172. يهدف الصندوق طبعا من خلال دوره اليوم إلى تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الاقتصادية بالمملكة، وخصوصا تلك الموجهة لدعم قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية. فإضافة إلى أهدافنا الرئيسية اللي ذكرتوها بمقدمة اللقاء، طبعا الصندوق يستهدف بشكل رئيسي دعم مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وبالأخص لو أذكر الاستراتيجية الوطنية للصناعة، استراتيجية التنقل والخدمات اللوجستية، مستهدفات الطاقة المتجددة، وأيضا كذلك استراتيجية التعدين. فهذه الاستراتيجيات الأربعة المجتمعة كلها تشمل على مستهدفات لجذب الاستثمارات، لتمويل مشاريع، لزيادة نسبة مشاركة تلك القطاعات في الناتج المحلي الغير نفطي. فالصندوق دوره اليوم ممكن مالي رئيسي بشكل رئيسي طبعا لتلك القطاعات. وطبعا والحديث عن تأسيس الصندوق الصناعي، أطلقنا مؤخرا الفيلم الوثائقي القرار 172، فيلم تقريبا مدته 40 دقيقة وثائقي يسلط الضوء على مسيرة الصندوق الصناعي وكيف تأسس من عام 74 كأول الجهات الحكومية التي تعنى بشكل مباشر بدعم التصنيع في المملكة. فأدعوك أستاذ جمال والسادة المستمعين إلى الاستمتاع بهذه الوثائقية، تجدونها على طبعا اليوتيوب وقريبا على المنصات الأخرى المختلفة.
هل هو بيشرح يعني، يريد يقول لنا النظام أو اللي أنت ذكرته رقم هو إيش، عليه يحتوي؟
أي القرار
أي نعم،
أي قرار 172 هذا الاسم، الاسم الوثائقي هو القرار.
ليش اخترت الرقم ده؟
أيوة سؤال جيد. هو قرار مجلس الوزراء صدر قبل 50 سنة اللي من خلاله تأسس الصندوق الصناعي بمرسوم ملكي. فكان رقم قرار مجلس الوزراء آنذاك رقمها 172، فإحنا اخترنا هذا الاسم للوثائقي لأنه يسرد قصة 50 عام. يستضيف الوثائقي، يستضيف معالي الشيخ محمد أبو الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني الأول السابق عفوا، وأول رئيس مجلس إدارة للصندوق الصناعي، وكذلك معالي حمد السياري أول مدير عام سعودي للصندوق الصناعي، وكذلك الموظف رقم واحد. وأيضا استضاف الوثائقي العديد من عملاء الصندوق اللي بدأوا معانا بالخمسينات وكبروا مع الصندوق واستمروا معانا إلى اليوم. على سبيل المثال مجموعة الزامل، شركة الدوائية، معادن سابك وغيره. فحقيقة يعني الوثائقي ما هو بس يتطلع إلى، مو فقط يذكر كيف تأسس، لكن مساهمة الصندوق في نمو هذا القطاع وقصص النجاح لصناعات وطنية رائدة اليوم.
شيء جميل جدا الحقيقة، شوقتنا للفيلم. ولكن خلينا أعرف منك يعني أبرز برامج التمويل اللي قدمها الصندوق الصناعي اللي دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ممتاز. طبعا الصندوق لو باختصرها ثلاث أدوار رئيسية يقدمها اليوم لعملاء. أولا وبشكل أساسي ورئيسي التمويل، ثانيا الخدمات الاستشارية، وثالثا التمكين المعرفي. فأنا يعني لو تسمح لي أستاذ جمال لو أتكلم عن كل واحدة منهم باختصار. طبعا أنا بركز على التمويل لأنه هو صلب السؤال وهو المنتج الأساسي لنا. بالنسبة للمنتجات المالية، يقدم الصندوق عدد من الأنواع المختلفة من القروض التمويلية المختلفة والتي تلبي احتياجات العميل في مختلف مراحل عمر المشروع، من بداية مشروع منتج مالي لتمويل بناء المشاريع وهذا منتج طويل الأجل، بعدها يجي تمويل متعدد الأغراض، تمويل رأس المال العامل، تمويل سلاسل الإمداد، تمويل استحواذ، وبرامج ضمانات تتعاون مع البنوك التجارية. فكلها منتجات مالية مثل ما ذكرت تخدم المراحل المختلفة للمشروع. المشروع لما يبدأ يبني يحتاج تمويل مشاريع، بعد فترة ممكن يحتاج تمويل رأس مال العامل للعمالات التشغيلية، بعدين ممكن المصنع لما يكبر يبقى يستحوذ، فعندنا تمويل استحواذ. فهذا بالنسبة للمنتجات التمويلية. ويمكن لو نذكر بعض الأرقام الحديثة، كما ذكر معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق في ملتقى الميزانية مؤخرا الأسبوع الماضي، يعني منذ إطلاق يعني أو في 2024 بالتحديد إلى اليوم، قدم الصندوق تمويلات أو قروض بقيمة 12 مليار ريال سعودي لمشاريع بلغت قيمتها الاستثمارية تقريبا 60 مليار. ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، اعتمدنا ما يقارب من 945 مشروع لقروضها تقريبا 85 مليار اليوم. فمستمرين إن شاء الله بدعم القطاع الصناعي من خلال برامج التمويل، لكن هذا المنتج الأساسي. المنتج الآخر طبعا يطول العمر هو الخدمات الاستشارية. الخدمات الاستشارية اليوم قدمها الصندوق الصناعي بالأخص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي علاقة تمتد إلى 3 أسابيع أو إلى 3 شهور حسب نوع الخدمة. لكن بشكل رئيسي يوجد لنا 3 خدمات. خدمة استراتيجية النمو تركز على تقديم خدمة استشارية للعملاء للمصانع القائمة على كيفية نمو إيرادات المنشأة من خلال الدخول إلى أسواق جديدة. خدمة رقم 2 خدمة التصنيع المرن ورفع كفاءة العمليات، يتم خلالها وضع راهن تحليل وضع راهن المنشأة وتحديد العوامل التي تشكل تحديات وعوائق في عمليات الإنتاج وتوصيات من شأنها تحسن الأداء. وأخيرا تحسين كفاءة التكاليف، وهنا فريق الصندوق ينظر إلى هيكل التكاليف المصنع وكيف ممكن يصير لها كيف ممكن توفر هالكفاءة لرفع نسبة كفاءة المصنع وبالتالي ربحية المشروع. هذا بالنسبة للمنتج الثاني. والأخير طبعا التمكين المعرفي، وهذه برامج التدريب والتطوير اللي قدمها الصندوق لمنسوبي الصناعة من خلال أكاديمية الصندوق الصناعي ومنصة المعرفة وشهر المعرفة.
جميل. أستاذ خليل، ما هي أبرز الأرقام التي تعكس دعم الصندوق الصناعي خلال 50 عاما، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
جميل. طبعا أنا ممكن أقسم الجواب إلى قسمين، 50 عام كيف الأرقام شكلها، ويمكن نأخذ المحفظة الحالية. خلال 50 سنة الصندوق اعتمد ما يقارب من قروض ب 180 مليار ريال لأكثر من 4000 مشروع تقارب قيمتها الاستثمارية 700 مليار ريال سعودي. طبعا هذه المشاريع تقريبا 77% منها استفاد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التزام الصندوق أولا دعم القطاع وكذلك لدعم شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما بالنسبة للمحفظة اليوم اللي طبعا تعرف 50 سنة لما تمول مشروع ممكن تنتهي العلاقة بعد سداد القروض كاملة، لكن اليوم بالمحفظة القائمة عندنا قروض حتى نهاية شهر أغسطس للمنشآت الصغيرة المتوسطة تقريبا 13.8 مليار ريال. تقريبا عندنا من 1000 مشروع بالمحفظة تقريبا 800 مشروع لمنشآت صناعية صغيرة ومشاريع صغيرة متوسطة. طبعا حنا نذكر كلمة مشاريع وليس مصانع، لأن الصندوق يدعم إضافة للقطاع الصناعة مشاريع في قطاع الخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين، فنجد نمو طبعا في هذه القطاعات الجديدة. فهذا بشكل عام أهم الأرقام طبعا فيما يخص دعم الصندوق للمشاريع. لكن الأهم حقيقة من الأرقام، وأنا ممكن أختم جواب السؤال هذا، هو كيف تحولت محفظة الصندوق من مشاريع في منتصف السبعينات، يعني مشاريع كانت مهمة ومحورية لتلك الفترة مثل مواد البناء والمنتجات الغذائية وغيره، إلى اليوم نجد أنه في المحفظة مستوى التعقيد الصناعي في المشاريع ارتفع كثير، متأثرا طبعا بإطلاق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الداعمة. فاليوم عندنا في المحفظة مشاريع لصناعة الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين، مصانع لمكونات الطاقة المتجددة، مشاريع للسيارات وخصوصا السيارات الكهربائية، الآلات والمعدات الثقيلة، قطاع الأدوية، انتقلنا من التغليف إلى التصنيع. ف يعني بدعم جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية وبتمكين من منظومة التنمية نستمر إن شاء الله في دعم القطاعات الأربعة فيما يخدم طبعا المستهدف الرئيسي اللي هو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وخصوصا الغير نفطي.
نعم، خليني بس أسألك سؤال أخير لو سمحت. يعني هذاك اليوم كان بيتكلم وزير السياحة بيقول إنه اليوم كل ريال تحطه في استثمار سياحي بيجيب 4 ريالات. أنا حابب أعرف اليوم الصناعة إذا كان حطيت فيها ريال كم تجيب إذا كان عندك علم؟
والله الجواب المعلومة غير حاضرة لدي الآن، لكن بكل تأكيد إن لكل ريال طلع الصندوق الصناعي بحسبة الأثر الاقتصادي عندنا بالصندوق الصناعي، إحنا يعني فيه نسبة محتوى محلي، فيه توطين لواردات معينة، فيه خلق وظائف في المصانع، وأيضا سلسلة التوريد أثرها الغير مباشر أكبر بكثير طبعا من كل ريال، لأن أي مصنع اليوم يفتح في المملكة يحتاج يشتري مكونات مدخلات التصنيع، وهذه المدخلات تجي من مصانع كذلك. فلك أن تتخيل الأثر الغير مباشر لكل مصنع يتم إنشاؤه اليوم في المملكة، سواء من خلال المدخلات وسلسلة التوريد إلى التصدير وأثره على الاقتصاد.
بالتأكيد الحقيقة العوائد في الاستثمار في التصنيع ربما تكون أكبر من العوائد من الاستثمار في أي قطاع آخر، لأنه زي ما تفضلت حضرتك أنه بيفتح آفاق المحتوى المحلي، وأيضا بيخلق فرص عمل، وأيضا بيخلق مجالات عديدة. فبالتالي أنا أتوقع أظن اليوم كل ريال تدفع في الصناعة ممكن يكون عائده 10 ريال.
أتمنى أن هذا هو الجواب، لكن حقيقة المعلومة لا تحضرني حاليا.
صحيح، هذا تقدير طبعا، ولكن الحقيقة انتهى وقتنا، وشكرا لك الحقيقة على المعلومات المهمة اللي حدثت عنها.
الله يعطيك العافية، وأتمنى أني أفدت واستفدت. شاكر ومقدر.
أهلا وسهلا بك.
الله يحييك.
مستمعينا، كان معنا من الرياض الأستاذ خليل بن عبد القادر النمري، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز ومع الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بسادة المستمعين.
طبعا ننوع على فقرة حسبة ونسبة أستاذ جمال والمستمعين، فكان يقول سؤالنا على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس، ما الذي يزعجك عندما تذهب إلى الحدائق العامة؟ في أسباب يمكن أنت واجهتها يوم أنك أنت تروح الحدائق العامة، من ضمنها عند الاختيارات هل من ضمنها تراكم النفايات أو نقص في مناطق الجلوس أو ضوضاء من الأنشطة المحيطة أو قلة المناطق المظللة؟ ايش رايك استاذ جمال في السؤال؟
والله انا تجربتي في الحدائق العامه ضعيفه جدا هنا.
والسبب؟
او السبب اول شيء ما في اول شيء حدائق عامه يعني تكون قريبه مثلا ولا حاجه، فبالتالي انك انت تحتاج الى تروح مسافه بعيده وبعدين تحصل لك حديقه ممكن تكون نظيفه وما هي نظيفه، فبالتالي يعني اذا توفرت حاجه ممكن ما تتوفر معك حاجه ثانيه. فاليوم في اماكن مشاه ممكن ما في حدائق. الممشى ما شاء الله كثير الأماكن المتوزع فيها ممشى، لكن الحدائق ما أشوف أنه، ما أقدر أقول أنها هي يعني الناس اللي بتروح ممكن يحكموا فيها أو يحكموا عليها، ولكن تحتاج إلى يعني تحسين الخدمات في هذه الحدائق. إحنا إلى الآن يعني تلاقي الباع اللي فارشين الأرض وأخذين مساحات، واللي يبيع مدري إيش واللي يبيع مدري إيش المأكولات والشيء كذا، عملية غير مرتبة جدا. حتى لو كانت فيه رسوم ما فيها حاجة، رسم رمزي، ولكن تكون حاجة نظيفة، الواحد يأخذ نفسه ويروح يقعد يرسم، يبغى يكتب قصيدة، يبغى يتفرج، شايف؟ أما يقعد هو وفجأة تجي كورة طائرة من الأطفال الصغار اللي بيلعبوا هناك، شايف؟ ممكن يعني تزعجك. أنت كيف تجربة؟
أنا صراحة يعني كصير أنا ما أروح حدائق نهائيا يعني، فكتجربة لي أنا ما لي تجربة، ما أفتكر أني في يوم الأيام رحت حديقة عامة. هذه نقطة. أنا اللي مزعج لي ليش تقول ليش السبب؟ أنا ما أحب الزحمة نهائيا، ما أحب الزحمة. وحدائق يعني مكان مفتوح للكل، وأغلب الناس يعني الكل يجتمعوا فيها، ومن إلى أنا إنسان أحب الهدوء، يطلع من دوام يدور الهدوء، ما أحب الإزعاج نهائيا.
وأظن في دول عبد العزيز شفتها أنه هي أساسا الأماكن هذه لكبار السن، تكون قريبة من البيت، بينزلوا يعني من بيته وبيروح يقعد في الحديقة شوية، بيقضي وقت وبيرجع. يعني للأطفال ربما تكون يعني نادرة ما لما تشوف أطفال يعني بالذات يعني في العصر الحالي بيستخدموا الحدائق، طول وقته في البيت وفي الجوال.
جميل. خلينا نشوف المستمعين وش آراءهم حول موضوع اليوم. إيش اللي يزعجك في الحدائق العامة عندما تذهب إليها؟ هل نقص في مناطق الجلوس أو تراكم النفايات أو ضوضاء في الأنشطة أو من الأنشطة المحيطة أو قلة المناطق المظللة؟ أو إذا عندك أنت سبب قول لنا، اكتب لنا على الواتساب على رقم الإذاعة على 054-88-11700. ننتظر رسائلكم على الواتساب على 054-88-11700.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
على السريع
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. يا اهلا ويا سهلا فيكم في فقرة على السريع، نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصادية بعنوان الاجانب يضخون 2.3 مليار ريال لشراء اسهم 174 شركة في سوق الاسهم السعودية، 2.3 مليار ريال. طبعا كشف تقرير عن تغيرات ملكية وتغيرات ملكية المستثمرين الأجانب للفترة من 21 إلى 28 نوفمبر أن ملكيتهم ارتفعت في 174 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية تداول ونمو بشراء 87 مليون سهم بقيمة سوقية 2 مليار ونحو 3 مليون ريال، بينما تراجعت ملكيتهم في 131 شركة ببيع 36 مليون سهم بقيمة 874 مليون ريال، وظلت دون تغيير في 43 شركة.
طبعا عبد العزيز، تصدرت شركة بروميديكس الشركات من حيث ارتفاع نسبة ملكية الأجانب بزيادة 1.21% لتصل إلى 1.48% بشراء 42 ألف سهم بقيمة 3,600,000 ريال، بينما تصدرت شركة بعظيم الشركات من حيث انخفاض نسبة ملكية الأجانب بواقع 0.51% لتصبح 2.96% ببيع 516,000 سهم بقيمة 3,500,000 ريال.
من جهة أخرى، السعودية تستعد لمبادرتها الخضراء في نسختها الرابعة. أعلنت المملكة العربية السعودية جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار بطبيعتنا نبادر، والذي يعقد بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كوب 16 في الرياض يومي 3 و4 ديسمبر 2024. يجمع المنتدى قادة عالميين وخبراء مناخ ومسؤولين حكوميين وقادة شركات لمناقشة التحديات المناخية والبيئية وتسريع الجهود لمواجهتها.
ويتضمن المنتدى جلسات وزارية، كلمات رئيسية، وجلسات نقاش مع مشاركة شخصيات بارزة مثل الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير. يناقش المنتدى 5 محاور رئيسية تشمل استصلاح الأراضي، الابتكار في الطاقة، تمويل الانتقال الأخضر، الحلول الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي.
طبعا كما يوفر جناح مبادرة السعودية الخضراء تجارب تفاعلية للزوار لتعزيز المعرفة البيئية، إضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال لتشجيعهم على الإسهام في حماية البيئة. طبعا تعود حوارات مبادرات السعودية الخضراء بمشاركة خبراء لمناقشة آخر الاتجاهات في مجال الاستدامة من 5 إلى 13 ديسمبر.
طبعا عبد العزيز، في خبرنا الأخير، طبعا اتحاد الغرف يشكل لجنة لإدارة المرافق. أعلن اتحاد الغرف السعودية في تشكيل أول لجنة وطنية لإدارة الخدمات والمرافق وانتخاب محمد بن سعيد الطاوي رئيسا وماجد بن مهل البقمي نائبا للرئيس. هذه اللجنة هي الأولى من نوعها تحت مظلة القطاع الخاص، ويأتي تشكيلها بالتزامن مع التطورات الكبيرة في المملكة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد والاعتماد على الطاقة المتجددة. يقدر حجم سوق إدارة المرافق بالمملكة بنحو 20 مليار دولار مع توقعات بنمو سنوي بنسبة 10%.
طبعا رحب فيكم من جديد، ورحب بالدكتورة نوف الغامدي. هلا دكتورة مرة أخرى.
أهلا
دكتورة. في سؤال في فقرة حسبة ونسبة اليوم، سؤالنا أنا الأستاذ جمال بنون، فكان يقول إيش الشيء اللي يزعجك عندما تذهبين إلى الحدائق العامة؟ في سبب من الأسباب هل واجهتيها؟ يعني عندنا حنا أسباب، هل من ضمنها تراكم النفايات أو نقص في مناطق الجلوس أو ضوضاء من الأنشطة المحيطة أو قلة في المناطق المظللة؟ وإذا أنت عندك سبب يعني نسمع منك.
يعني أنا يمكن من المقلين في ارتياد يعني الحدائق العامة، يمكن لأنها مستحدثة هنا عندنا بشكل يمكن برا أكثر، كنا أكيد طبعا بنرتاد الحدائق، لكن يمكن هنا مستحدثة علينا شوية ولسه ما كان في أنظمة. اليوم ممكن حيتغير في وجود الحدائق الكبرى في الرياض اليوم، فأتوقع الآن يعني يمكن حيتغير حتى سلوكيات الناس في التعامل مع الحدائق كملكية عامة واهتمام، ويمكن في أنظمة أكثر اليوم تخلي الأغلبية يمكن يتخذوا تصرفات أفضل، ويكون يمكن في يعني حتى السلوكيات حتتحسن. أنا بالنسبة لي الحقيقة مش فقط في الحدائق، في أي مكان يمكن موضوع النفايات يعني هذا أزمة بالنسبة لي، لأن أنا أعتبرها تشوه بصري سواء كان في الحدائق حتى السلوكيات اللي بيستخدموها في التعامل مع يعني لما بيجلسوا بيكون معاهم احيانا اشياءهم وكذا, يعني كيف يتصرفوا معاها, يعني حتى والله احيانا في المطاعم في اماكن كتير يعني تلاقي ياكل ويسيب لك كل حاجه ويجي قايم. طب يعني برضو يعني احترم المكان اللي انت فيه. فانا اتوقع هذا نوع من انواع التشوه البصري بصراحه في الحدائق. فانا بالنسبه لي النفايات اكيد يعني مره تزعجني شكلها وتواجدها حتى لو كانت صغيره, يعني في لها اماكن مخصصه.
بس في بعض الاشخاص فعلا ما يلتزموا بالشيء هذا لدرجه من جد مثل ما قلت يا دكتوره تشوه بصري. انت بمجرد ما تمر من المكان او الحديقه ما راح يكون لك نفس انك انت تجلس فيها اساسا, يعني
لانه هي في الاخير ثقافه بالضبط. يعني اليوم انت لازم تزرع حتى في ابنائك هذه الثقافه انه ترى الملكيات العامه هذه تعتبر كانها ملكيتك, مو انا اول ما اطلع برا حدود البيت خلاص انا مالي علاقه, هذا المكان ما يخصني, هذه بلدك هذه ارضك. بالضبط. يعني في الاخير المنظر العام هذا يعني يرجع لينا ولثقافتنا كشعب. نعم. فلازم نهتم فيه بشكل افضل. فهي ثقافه لازم تزرع في الأطفال من صغرهم كيف يتعاملوا مع المرافق العامة.
نعم. وأظن كمان إضافة لكلام الدكتورة, أنا أشوف أنه في أحيانا نقص المرافق. يعني أحيانا ممكن تروح حديقة تلاقي للأسف الشديد دورة المياه غير نظيفة.
صح مظبوط.
وبالتالي ما تصلح مثلا لكبار السن أن يقعد عليها مثلا أو يستخدمها. فبالتالي إحنا لازم في الحدائق العامة طالما هي يعني أماكن عامة تكون المرافق هذه مهيئة لكل الفئات بحيث أن المعاق يقدر يجي يقعد, وأيضا كبار السن أيضا السيدات يقدروا يدخلوا بكل أمان يعني. فبالتالي أظن ما في حاجة لو في رسوم على الحدائق رمزية يعني أقول لك إيش.
لا بالعكس, يعني أشوف هذا شيء جيد مو غلط, يعني رسوم رمزية مقابل خدمات أفضل. بالعكس يعني أتوقع حيكون شيء جيد, يعني ما تكون أسعار مبالغ فيها.
في تعليق تقول سيسد مساء أكون معكم أماني من سكان مدينة الطائف, تقول أنا أختلف معكم في الرأي حيث أن أمانة الطائف وفرت العديد من الحدائق العامة في مختلف أحياء المدينة وهي مجهزة بالألعاب للأطفال والجلسات العائلية والحمامات أكرمكم الله العامة. بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص ملاعب لهواة كرة القدم والسلة مع اهتمام واضح بالزراعة وتزيين الحدائق بالزهور, وكل الشكر لأمانة الطائف.
والله هذه وجهة نظر سليمة, يعني أكيد يعني في أماكن يعني جيدة وتصلح, يعني وأظن كلنا نروح من الطائف في حدائق جدا في حديقة الملك فهد أيضا من الحدائق المميزة الجيدة. يعني
بس توضيح بسيط, هي أماني يعني هي الموضوع مش على الأمانات أو على اهتمام الحكومة في الحدائق العامة, هي كل الإشكالية في بعض الأشخاص في استعمالهم
سلوكيات.
بالضبط السلوكيات مثل ما قالت الدكتورة على الأماكن هذه. فنحن بنلاحظ يعني الواحد اللي يروح دوامه في الصباح بنلقى عمال النظافة مثلا قاعدين يضفون هالأماكن بشكل ملاحظ من المخلفات والنفايات المتراكمة في كل مكان. فهذه المناظر تخلي الواحد فعليا إنه يزعل من يشوفها. فنتكلم على الثقافة والأشياء اللي قاعدة تحصل من بعض الأشخاص, هذا هو
صح. النتائج عبد العزيز كيف؟
طبعا عندنا نتائج الآن اللي جتنا في تويتر أو على منصة إكس, 55% النسبة الأعلى صوتوا الشيء اللي يزعجهم تراكم النفايات,
وهذا هو المنظر العام الحقيقة بنشوفه
نعم فتصويتهم. وأما بالنسبة الثانية حصلت على قلة المناطق المضللة وثم الضوضاء أو الإزعاج من الأنشطة المحيطة, لكن أما في نقص في مناطق الجلوس ما في حد صوت. الحدائق جدا كبيرة عندنا ما شاء الله يعني في أغلب الأماكن.
صحيح, يعني تظل يعني هذه أمنيات إن إحنا نجد أماكن يعني يرتاح فيها الناس والرواد اللي بيروحوا لها. طبعا يبدو أننا عبد العزيز وصلنا إلى ختام هذه الحلقة, وكانت حلقة جدا ممتعة بحضور الدكتورة نوف الغامدي اللي شاركتنا اليوم في الحلقة. نعم
شكرا لك دكتورة نوف على وجودك اليوم معنا.
شكرا لك عبد العزيز, شكرا للأستاذ جمال. حقيقة أنا دائما سعيدة بتواجدي معاكم, أنا أعتبره من أجمل البرامج الاقتصادية الخفيفة اللي بتقدم عبر الإذاعة.
الله يخليك دكتورة, وإن شاء الله دائما تكوني معنا. طبعا وصلنا لختام الحلقة, إن شاء الله نشوفكم يوم الأحد المقبل بحول الله في لقاء يتجدد مع أخبار جديدة وضيوف جدد إن شاء الله.
بالتأكيد موعدنا يتجدد, إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.
موجز الأنباء. من ميكس أف أم، الخبر الأسرع على رأس الساعة.